بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 180 الجزء الثاني بعنوان كيف نفهم منهج السلف الصالح. تم تسجيل هذا المجلس 12 ربيع الثاني 1418 هجري، الموافق 15 من الشهر الثامن 1997 ميلادي.
خرج وإذا بأبي موسى الأشعري يتلقاه ويقول: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت في المسجد حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل، وأمام كل واحد منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: لا. انظر الأدب. أنا بلفت نور إخواننا طلاب العلم، هل ما يكاد من يظن فيه العلم يوجه إليه السؤال إلا ينبري واحد من هون واحد من هون ويجاوب من عنده، هو ليس هناك أقل ما يقال. هو يقول: لا، أنا ما أنكرت عليه انتظار أمرك وانتظار رأيك. فدخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد، حلقة هون حلقة هون كما وصف أبو موسى، كشف عن وجه اللثام والقناع. قال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى ما فيها شيء، شغله بسيطة، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. وأقل متمسكون بضلالة، بذنب ضلالة، تحقيرا لهم. ماذا كانوا يفعلون؟ تسبيح وتكبير وتحميد، الله أكبر. لماذا أنكر عليهم؟ أليس من المشروع تسبيح والتكبير والتحميد؟ وهي فيها أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. بلى، لكنهم أدخلوا كيفية وهو الاجتماع ومشيخة والذكر، كل واحد بيقدر يذكر الله خاصة في خلوة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما بدها التصنع ولا بدها المشيخة لحتى يقولوا سبحوا 100، تشتغل الطقطقة يلا بالحجارة، ما بيقولوا 100، بيقولوا 99، ما بيصيروا 100. أما الذكر اللي جاء في السنة معليش نزيد فيها جد خير خير، هكذا يقولون. أما الشيخ إذا حدد لهم ولا يجوز تجاوز ما حدد لهم. لذلك لم يكن غريبا قال: أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قال راوي القصة وهنا تكمن العبرة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. ولذلك نقتبست من هذه القصة قياسا على قول الفقهاء أن الصغائر بريد الكبائر، فقلت أنا أن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة وهو الخروج على الأئمة. الشاهد بارك الله فيك، هذا الإمام حقا ابن مسعود الذي يتتبع الابتداع في الدين أولا، ثم يحرص على تعليم ما تلقاه من الرسول بالحرف الواحد، أتظن أنه يقدم على تغيير ما تلقاه من الرسول وكفه بين كفيه؟ تلقى منه السلام عليك أيها النبي، ثم يأتي هو بفلسفة من عنده فيقول: لا تقولوا الآن، الرسول توفي والرسول لا يسمع الآن ماذا تقولون، وإلى آخره، من عنده وباجتهاد في النص. مش نحن نتلقى النص بيننا وبين الرسول عليه السلام 15 قرن، لا، هو تلقى النص من فم الرسول غبا طريا. كيف تعقل يا أخي أن يأتي هو باجتهاد عند نفسه؟ جاي دورك بس لا ينتهي دوري. كيف تعقل أنه ابن مسعود يجي يغير النص الذي تلقاه من الرسول مباشرة باجتهاد بل بفلسفة من عنده؟ أعطني الجواب
طيب.
وبورك فيك.
أما يقابل هذا
لا،
بقول
مو هذا
النبي صلى
الجواب.
الله عليه
أنا
وسلم،
أسألك كيف تعقل، لا تعمل لي قياسات الآن، وبخاصة قلنا أنه قياس فيه ما فيه من الخلاف. قل لي كيف تعقل هذه الجزئية، لأنه آنفا نعتبر بما قدم أخونا سابقا، قاس ما قاله ابن عباس فيما يتعلق بالطواف بين الناس، وما فعله ابن عمر في الصف بين الناس إلى آخره. دعني والقياس، قل لي كيف تعقل هذه الجزئية. قل مثلا اجتهد فأصاب، قل ما شئت مما تؤمن به وتدين الله به، وليس دفاعا عن أنك لا تزال تقول السلام على النبي. ما أنت أول سار وراه قمر، ما أنت أول واحد يقوليك، ببشرك جمهور علماء المسلمين حتى اليوم معك، ولذلك لا تخاف الجمهور معك. لكن انا بقول بس، افدني جزاك الله خير، كيف تعقل هذه الجزئيه؟ ارجو ان يكون الجواب واضح.
انا قدمت حديث عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي.
حتى ما أنصفتني.
عمر قد، عفوا، ابن مسعود قد يقال أنه اجتهد بأن هذا في حال، ويعني حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بضمير الخطاب، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال على النبي بضمير الغيبة، وهذا قد يجتهد الإنسان، قد يجتهد. لكن أنا الذي أقوله قول عمر مقدم على
ما انتهينا.
نعم.
أمامنا مشوار يا أستاذ. أمامنا مشوار، طول بالك شوي. الله أنت خلينا بالفاكهة المعنوية الآن، وسامحك الله بتلك، جزاك الله خير. أنت قلت بارك الله فيك قد يكون اجتهد، ما تؤاخذني إذا قلت لك سلفا قول يا أخي اجتهد، أنا قلت لك قول اجتهد، لكن أنا أسألك هل تهضم هذا الاجتهاد من هذا الصحابي الذي وصفته لك بأنه كان يأخذ على غير الحرف الواحد بالتشهد، ثم يأتي هو إلى جملة سمعها من الرسول مباشرة هو يغيرها؟ ما أطيل معك البحث، لأن القضية الحقيقة أنها قد تكون يعني ذوقية أكثر مما هي علمية، لكن يرد عليك شيء مهم جدا.
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا، أنا ما خلص كلامي، ولا بدك تخلص ما يرد عليك.
الإشكال أنا عندي،
أنا ما خلص،
أنا أريد الجواب على شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم
بدك
قال
بدك جاوب عن شيء مظهر ولا إيه؟
لا يعني شبه، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر.
طيب
نعم،
ماذا وراء هذا؟
بس فقط
أجب عن ابن مسعود جوابا عن ابن عمر، أجاب عمر
أنا ضعت اللي بين هون وهون.
جواب عن حديث عمر، شيخ الجواب عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يجاب عنه؟
لسه ما انتهينا من الشمال لنرجع للجنوب.
هو هذا الإشكال يظهر لي والله أعلم أنه هذا الإشكال الذي عنده أصلا،
وهو
إذا أجيب على الإشكال
وهو
هو تعليم عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر الناس جميعا.
سبحان الله،
هذا الإشكال الذي هو عنده.
معليش معليش، لكن هذا غريب جدا، ما يكفي تعليم الرسول؟ أنا أريد أن ألفت نظرك، جوابك لو صح وهو غير صحيح على حد قولك أنه قد يكون اجتهد، قد يصح أيضا، أنا أتابعك بالقد قد، فأقول قد يصح لو كان وحده، فماذا تقول في ما رواه وما رواه أولا عبد الرزاق بالسند الصحيح عن عطاء ابن أبي رباح قال كان أصحاب النبي، أصحاب النبي مش ابن مسعود، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، ماذا تقول؟
يقول أن الإمام عبد الرزاق أخرج حديث عن عمر بن الخطاب أنه كان يعلمهم التشهد على المنبر ويقول السلام عليك أيها النبي.
هذا جواب عن سؤالي؟
نعم.
هذه حيدة أخرى، سامحك الله، لكن يبدو أنه لابد من التصريح. هل أنت معنا على ما وجهنا السؤال آنفا لأخينا هنا حينما قلت أنا له نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، كما أن نحن من باب حسن الظن بأخينا المسلم أنه أقول أنت معنا في هذا، لكن يبدو أنك لست معنا، إما لست معنا تقعيدا أو لست معنا تفريعا، وأهلهما مروا، فأيهما أمروا؟
ثاني
أهون، خلينا نشوف نعالج هذا الأهون. أيضا بهذه المصارحة أريد أن أقول لأنه بلغ السيل الزبا. لما؟ لأنه الآن أنت بارك الله فيك أصاب كما أصاب كثيرا من الناس في هذا الزمان، ولا تؤاخذني لأن موقفك هذا لابد من المصارحة والدين المناصحة. الآن يوجد ناس ركبوا رؤوسهم وخالفوا أقوال السلف وأقوال الأئمة، فجوزوا شيئا ما يعرفه العلماء قاطبة، وهو ما يسمى اليوم بالخروج على الحكام. نحن عندنا خروج جائز وخروج غير جائز، وهذا منصوص في السنة، ولا نريد أن ندخل في هذا البحث، وبخاصة والوقت قد ضاق. لكن أريد أن أقول، هل تقول أنت أخطأ الصحابة وأصبت أنت؟
ما يقال.
لا بد من واحد، أنت ستقول عمر، هذا فهم منك، لأن هذا أنا كما قلت آنفا، تعليم عمر هو كما أنا أعلم الناس اليوم، وقد قرأت صفة الصلاة، أنا أعلم الناس ما علمهم الرسول، وعمر الخطاب هو سلفنا في هذا التعليم، فعمر الخطاب ما زاد شيئا على ما علمه الرسول، فهذا واجب كل مسلم إلى يوم القيامة، وأنا منهم، وأنا لا أخالف الصحابة ولا أخالف الرسول، لكني أستعين بفهم الصحابة على فهم ما علمه الرسول مباشرة. فأنت الآن أحد رجلين، إما أن تقول أصبت أنت وأخطأ الصحابة، أو أن تقول وهذه الحقيقة أخطأت أنا يعني أنت وأصاب الصحابة، وحينئذ لا مناص من الأمرين. وإن أصررت وأرجو ألا تصر على موقفك، فمعناها أقل ما يقال يا أستاذ أنك في حيصة بيصة، أنت محتار، أنت بتقول أنك سلفي لكن ما لك سلفي، أنت سلفي نظريا لكن لست سلفيا عمليا، كما قلت آنفا وصف صاحبنا هذا اللي ماشي هناك الآن أنه يبلغ صاحبنا الخطيب، خطيبنا اليوم كان سلفيا ولكن خطبته خلفية. فالآن أنت أرجو أنك تكون سلفي لكن في هذه المسألة لست على منهج السلف الصالح، لأنك تخطئ الصحابة، كنت من قبله لأنك ما عندك علم، وألا مباشرة تخطئ الصحابة، لا، كنت تظن من قبل أن هذا اجتهاد ابن مسعود مهضومة، صحابي واحد له رأي له اجتهاد، لكن والله عندي مش مهضومة من هذا الإنسان وفي هذا المقام بصورة خاصة، علمه الرسول التشهد وكف. هذا يا أخوانا الوصف هذا له معناه النفسي العاطفي الشديد. الله أكبر، المشايخ اليوم مستولوا على قلوب المريدين بالتعبير الصوفي، بتلاقي المريد يخطو وراء الشيخ حذف القذة بالقذة تماما. أنا وقع لي قصة بالمناسبة، بيقولوا إنه العلم في جاف شوية، خلينا نبلها شوية يعني نخلص من الجفاف. دخلت المسجد هناك في دمشق، عندنا في بعض المساجد توضع أخشاب لوضع نعال، مو مثل هون عند الباب في صدر القبلة، أخشاب هيك توضع النعال، فأنا وضعت النعل هيك بالطول مثلا قبلة هيك وضعته هيك. شيخ جالس هنا قال لي يا فلان لا تضع نعلك هيك، معه هيك، بمعنى مثلا شنو بدنا نصورها بالعرض يعني من الشرق إلى الغرب، لأنه هيك في قباحة شوي يعني النعل الموجه. قلت له ليش يا أستاذ؟ قال هيك شيخي. الله أكبر، يا ترى نحن نقتدي بسلفنا هذا الاقتداء؟ مع الأسف. فأنا أريد من معشر إخواننا السلفيين، أما إذا كنتم لستم معنا في المنهج أنه السلف الصالح على رأسنا وهن أفهم منا، وهم سبيلهم هو الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا ما كنت معنا لا سمح الله، هاي بالدبع محاضرات ومحاضرات ومحاضرات، لكني أظن إن شاء الله أننا كلنا على كلمة واحدة سواء، أن نتبع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما أن نتجرع على مقام الصحابة بل الصحابي وفي مثل هذه المسألة، هذا في الواقع كما قلت إما مخالف للقاعدة جذريا أو فرعيا، ونسأل الله الهداية لنا.
قاعدة مشهورة معروفة وهي من حفظ
حجة عن من لم يحفظ. بسم الله.
هذه واضحة هنا جدا، ابن مسعود حفظ. تفضل يا اخوان الحلاوة.
عفوا أنا أريد أن أضيف شيء. في شيء يقول عنه العلماء أنه هذا توقيفي. توقيفي، تسمع هذه الكلمة؟ جميل. شو معنى توقيفي؟ يعني الصحابة ما فعلوا شيئا من مثل هذه العبادات إلا بتوقيف من الرسول، ولكن هذا التوقيف نص ما ورد إلينا، هون العبرة الآن، الشيء توقيفي نص ما ورد إلينا. وهذا يصلنا بموضوع قول الصحابي، هل هو حجة ولا لا، قوله مش فعله الآن. قول الصحابي يكون حجة تارة ولا يكون حجة تارة أخرى. إذا كان كلام الصحابي يتعلم في الغيبيات أولا وليس في الغيبيات التي يمكن أن تكون من الإسرائيليات، حينئذ يقال هذا موقوف في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لا يقال بمجرد الاجتهاد. تبارك الله فيه، هذا توقيفي. يعني ابن مسعود هنا ما تصرف من عند نفسه، وإنما كان فهم بطريقة أو بأخرى، كما يفهم العلماء لما يقولون هذا أمر توقيفي من الرسول عليه السلام. وين الأمر التوقيفي؟ هم نقلوا إلينا ما فهموه وانتهى الموضوع. ويقرب إليكم هذه مسألة، هناك أحاديث توضع في عنوان المناهي، نهى رسول الله عن كذا ونهى رسول الله عن كذا ونهى عن كذا بالمئات. وين نص الرسول؟ هذا ليس نص الرسول، صح ولا لا؟ طيب هل نتبع هذه المناهي؟ لا شك أننا نتبعها. طيب بس هذا مو كلام الرسول، هذا ما فهمه الصحابي من الرسول. فسبحان الله، أنا أقول لك الآن قول ابن مسعود في التشهد فلما مات قلنا السلام على النبي، هذا ما فهمه ابن مسعود. فإن رجعت وقلت اجتهد، هل اجتهد الصحابة أيضا كلهم؟ ستقول أخطأ من روى. وهذا نعم،
ما هو الجواب على هذا الإشكال؟
سبق الجواب. أنا أقول سبق الجواب وكررته. ابن عمر، عفوا عمر بن الخطاب، أنا مثله. أنا الآن إذا رويت الحديث عن الرسول كيف أرويه؟ كما قال. بس يا أخي كما قال، هل تظن في عمر أن يفعل خلاف ما يفعل الألباني؟ إذن لا حجة فيما إذا روى الألباني حديث عن الرسول هكذا علم الرسول، لا حجة في هذا إذا جاءتنا حجة أخرى. فعمر بن الخطاب روى ما روى كل أئمة المسلمين، كل الصحابة، وذكرت أنا آنفا حديث رواه ابن مسعود رواه ابن عمر وعائشة وعمر وإلى آخره. هؤلاء يعني القضية لها شعبتان أو فرعان، فرع يتعلق بالرواية وفرع يتعلق بالدراية. فعمر بن الخطاب علم الناس ما سمعه من الرسول عليه السلام، وأنا أعلم الناس ما تعلمناه ممن نقلوا إلينا الحديث، أن الرسول قال لابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن هنا يرد شيء ممكن أن يقال ما سمعته آنفا، وممكن أن لا يقال ما سمعته آنفا، لكن المهم نحن الآن عندنا علم بشيء زائد عن تعليم الرسول الذي نحن نعلمه الناس، وهذا الذي علمه عمر الناس كافة. عندنا شيء زائد، ما موقفنا من هذا الشيء الزائد؟ ما أدري إذا كان المسألة أيضا، هل يصعب عليك أن تعقل أن عمر بن الخطاب نفسه ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ ها؟ إيش نعم؟ إيش نعم يعني؟ ما فهمت. طيب أليس هذا مخالف للقرآن؟ حتى عني سامحك الله، سامحك الله. طيب هذه المخالفة أيما أشد؟ بارك الله فيك. أكون يعلم الناس التشهد كما الرسول علم الناس، هذه أشد مخالفة، ولا مخالفته للقرآن؟ أيما أشد؟ فلماذا أنت بقى تهتم بالشديد وهو ليس بالشديد ولا تهتم بالأشد؟ إذا جاز هذا جاز ذاك، مع ذلك كتان ما بينهما. نحن ما نقول عن عمر في تعليم التشهد إلا أنه أصاب السنة، لكننا نقول في منعه من التمتع أخطأ السنة، لكن هو مأجور، هذا مو إشكال، لكنه أخطأ السنة. وماذا تقول؟ هو يمنع من التيمم، من تيمم المسافر إذا لم يجد الماء، هل تعقل هذا؟ ها؟ أحسن، أحسن، جزاك الله خير، هذا ثابت في صحيح البخاري. المهم بارك الله فيك، نحن يجب أن نجعل تعصبنا لمنهجنا كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، مش فرد. الفرد قد يخطئ قد يصيب إلى آخره، لكن أنا أقول هنا باختصار الآن ومعذرة من الشيخ عبد الرحيم مرة أخرى، أنا لا أعقل أبدا أن ابن مسعود لو كان وحده يخالف تعليم الرسول إياه مباشرة، وهو يؤاخذ المعلمين منه على الحرف الواحد، هذا لا أعقله أبدا. لكن أشد ما يكون بعدا عن العقل وعن الذوق وعن كل شيء، أن الصحابة قالوا فلما مات قلنا السلام على النبي. الله المستعان. هاي تفكهنا وجزاك الله خير. يلا بسم الله. يلا غيروا جو بقى، تفضلوا. رحمة الله.
على ما ظاهره مخالفة عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الأحكام المتقدمة، من مثل إجراء الصلاة مثلا الأسلام، ومن مثل متعة الحج، ومن مثل عدم قيد السابق ونحو ذلك، ومن الزيادة في الحد إلى 80. قال إن هذا من جملة التعزيرات التي يمكن أن يتوسع فيها الحاكم للمصلحة، ففهموهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا التعزير يكون للحاكم، فلا يكون حينئذ مخالفة أصلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
أنت ما تعرف رأيي بالنسبة للتمتع وما التمتع؟
ما أعرف.
أنا أخطئ من يقول أخطأ عمر بن الخطاب حينما نفذ الطلاق ثلاثا، طلاق الثلاث. هو خالف السنة بلا شك في ذلك، لكن له عذره في ذلك وله غاية سامية جدا إلى آخره. لكن أنا أقول لا ينبغي أن نجعله شريعة، وقد جعلناها شريعة. اليوم الطلاق إذا ما قبل السنين الأخيرة كان عندنا بعض المفتين، وليس من الضروري أن أسميه، بل بعض القضاة كان يحارب الألباني لأسباب تمسكه بالسنة، منها أنه يفتي بأن الطلاق بلفظ ثلاث يقع طلقة واحدة، خلافا للقضاء المعمول هناك والقضاء المعمول في كل بلاد الإسلامية، بناء على إيه؟ على تعزير عمر. خلينا نقول أنا لا أرى تعزير عمر كان حكما زمنيا، لكن هذا الحكم الزمني بسبب التقليد الذي ران على قلوب الناس صار شريعة أبدية، وأصبحت الشريعة التي هي شريعة أبدية نسيا منسيا. لكن نحن الآن موضوعنا أنه لا يستغرب الإنسان أنه إذا كان عمر يخطب على ملأ من الناس ويعلمهم تعليم الرسول ويجي يضرب عرض الحائط بهذه النصوص الصريحة التي تبين أن الرسول علمهم هذا التعليم في خيز حياته، ثم هم فهموا منه أن هذا التعليم في هذه الجزء يختلف. فأنا ضربت هذه الأمثلة لأجل تقريب البعيد إلى ذهن الذي يستذكر كيف عمر الخطاب يعلم الناس هذا التعليم. وأنا قلت له كيف ابن عمر يفعل كذا ويفعل كذا ولا هو يعقل هذا؟ طب يعقل هذه وهذه أسهل من تلك. أما أنه إلى وجه اجتهاد عمر بلا شك، ونحن نقول دائما لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. فالذي ذكره ابن القيم هو من الفقه الذي يجهله كثير من الناس.
شيخ وأنا استفدت هذا حقيقة لا من إغاثة الله ثاني مباشرة أصلا وإن كان عندي، لكن استفدت هذا من نظام الطلاق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله.
رحمه الله. وكمان هذا نظام الطلاق كتاب مفيد.
حقيقة ينادون عندنا في المملكة كثير من الناس.
وين وين الشيخ عبد الرحيم؟
بجنبي.
خلي يعطي خبر الحريم. وأنت بتعرف إنه كلام الحريم وراء الأبواب.
حقيقة عند التأمل يقوى قول ابن حزم إنه يقول سبب كثير من قضاتنا سبب عدم النفقة أو سبب النفقة على الناس هي البطر، بينما ابن حزم قرر أن سبب النفقة عقد النكاح. فكثير من فقهاءنا وكثير من هذا أول ما تخرج النور على بيتك وسقطت النفقة عنك، مع أن السبب الذي ذكر في القرآن هو تعليق على النكاح ليس على هذا النفقة.
نفقة عدم
نفقة على الزوج تكون تسقط أول ما تخرج النار أناشز، بالرغم من أن الله عز وجل أطلق الإنفاق بعقد النكاح ليس بالوطن.
أنا كل حال
هذا اللي ترجح ولا لا يا شيخ؟
لا والله الآن نفس المستلم يعني أفكاري حتى أدخل في هذا الموضوع ونريد أن نمشي الآن.
الحمد لله رأينا كثير.
الله يبارك فيك وأنت بخير
دائما
إن شاء الله. بدنا زيارة
الجرس.
الله يبارك فيك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر